بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجهم واتبع أثرهم إلى يوم الدين. ونسأله جل وعلا أن يهبنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سببا للفوز بجنات النعيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نكمل ما كنا آخذين به من التعليق على مقدمة التفسير التي وضعها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: التأويل، أي التأويل في القرآن، التأويل في القرآن. والتأويل مصطلح صار من المصطلحات السائرة عند أهل العلم، لكن حديث المصنف عنه هنا فيما يتعلق بالقرآن العظيم، ولهذا عقد له هذا الباب فقال: التأويل. والتأويل في اللغة هو التفسير والتبيين ومآل الأمر. فلننظر فيما قاله المصنف من التعريفات الاصطلاحية. قال: التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، نفس وقوع المخبر به. هذا التأويل هو المصطلح القرآني، التأويل في القرآن هو معنى هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو نفس وقوع المخبر به، أي هو بعبارة أخرى هو الحقيقة، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فمثلا أحاديث القرآن عن اليوم الآخر تأويلها ما نفس ما يكون في اليوم الآخر، نفس ما يكون في اليوم الآخر. ولهذا في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر به القرآن، فما يقع في ذلك اليوم هو التأويل الذي ذكر في القرآن. ومر معنا بالأمس قول الله عز وجل على لسان يوسف: هذا تأويل رؤياي. وفسرناها بماذا؟ هذا تأويل رؤياي، نعم، نفس سجودهم. إذن هذا هو التأويل في اصطلاح القرآن. قال: وعند السلف. إذن للتأويل معنى آخر. قال: وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه. وهذا هو اصطلاح جمهور المفسرين، اصطلاح جمهور المفسرين، وهذا ما جرى عليه الإمام ابن جرير رحمه الله، فإنه يقول: تأويل الآية، ويريد ماذا؟ يريد تفسيرها. وأيضا هذا مصطلح ابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم. فالتأويل إذن عند السلف بمعنى التفسير، وهو الذي جرى عليه جمهور المفسرين. قال: وعند المتأخرين، يعني من بعد هؤلاء. من المتكلمة من هذه ماذا تسمى؟ بيانية. من هذه تبين، المتأخرون فيه بيان فيه إبهام، ففسر هذا الإبهام من وما دخلت عليه. وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. صرف اللفظ يعني صرف الكلام عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، يكون في الدليل أو يكون في الكلام معنى ظاهر، يكون في الكلام معنى ظاهر، لكن لا يراد هذا المعنى الظاهر. نعم، هذا المعنى الظاهر الذي هو راجح في بادي الرأي لا يراد هذا، وإنما يراد معنى آخر بأن يصرف هذا الدليل أو هذا اللفظ إلى معنى آخر. كيف نصرفه؟ هل نصرفه اعتباطا أو لدليل؟ ولهذا قال لدليل يقترن به، لدليل يقترن به، هذا يسمى القرينة. إذا كان الدليل، نعم، إذا كان الصارف للدليل داخلا ضمن الدليل وضمن الكلام يسمى ماذا؟ يسمى قرينة، يسمى قرينة. وإن كان الصارف للدليل شيئا آخر خارج الدليل ماذا يسمى؟ لا يسمى دليلا. الداخل في النص يسمى قرينة، وما كان خارج النص يسمى دليلا. عرفتم ذلك؟ إذن إذا جاءنا النص وحملناه على غير ظاهره، إن كان هذا الحمل بقرينة داخل السياق فتسمى قرينة، وإن كان ما صرفناه من أجله شيئا خارج الدليل يسمى دليلا. قال أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. انتبه عندنا في قول المصنف الأول، يقول صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. نعطيكم مثالا على هذا، قول الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. هل هذا اللفظ هو المراد؟ يوصف الله بالمرض، تعالى الله عن ذلك. إذن نقول نحمل هذا النص على معنى آخر بقرينة، بدليل موجود في داخل النص. ما هو؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض. إذن ليس الله هو الذي يمرض. كيف صرفت هذا الدليل عن ظاهره؟ نقول لقرينة داخل النص، لقوله تعالى في الحديث أما علمت أن عبدي فلانا مرض. قال أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح، مر معنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلنا يصلي، هذا اللفظ، نعم، يصلي هذا فيه من قبيل الظاهر وله معنيان. المعنى المتبادل الشرعي الصلاة المعروفة، واضح ذلك، لكن فسرناه بغير هذا. فسرناه بماذا؟ بالدعاء. فسرنا الصلاة بالدعاء لأن الدعاء مشروع طوال يوم الجمعة، وفي الجمعة أوقات ينهى عن الصلاة فيها، فدل هذا على أن المراد هو الدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، هنا المراد بالصلاة كما قلنا في الأصل الصلاة الشرعية، وهذا هو الأصل أن تحمل نصوص القرآن والسنة على المعاني الشرعية التي جاءت بها. نعم.
وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر، والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر، والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات، هو من تحريف الكلم عن مواضعه.
يقول رحمه الله تعالى وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر،
وما تأوله، هذا مبتدأ أليس كذلك؟ أين خبره؟ قال والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات. هو إذن هذا هو الخبر. وما تأوله القرامطة، القرامطة فرقة باطنية وهم من الملاحدة الزنادقة، ينتسبون إلى قرمط ابن حمدان، قرمط ابن حمدان وهو من أهل الكوفة، وقد استجاب لدعوة الباطنية فسلك مسلكهم في الكفر والزندقة. وهؤلاء القرامطة وهم نحلة خبيثة كادت للإسلام وأهله، ولهم واقعة في مكة حيث قتلوا الحجاج واقتلعوا الحجر الأسود، وصار لهم والعياذ بالله تاريخ مظلم في التاريخ على مداره الطويل. وكانت فعلتهم هذه سنة 1317، وحملوا معهم الحجر الأسود إلى بلادهم شرقية الجزيرة العربية، وبقي عندهم قرابة 22 سنة حتى إن الخرقي رحمه الله صاحب المختصر في الفقه الحنبلي لما ألف كتابه وذكر ما يفعله الناسك قال ثم يأتي الحجر إن كان فيستلمه، الحجر إن كان يعني إن كان موجودا، وهل كان موجودا؟ لا، لم يكن موجودا، مات الخرقي 34 ولم يأتي الحجر. المهم أن الله عز وجل أمكن منهم وأعيد الحجر إلى مكانه. هؤلاء القرامطة زنادقة باطنية ملاحدة. قال والباطنية أيضا هذا من عطف العام على الخاص، للأخبار والأوامر. هؤلاء القرامطة والباطنية تأولوا الأخبار في القرآن العظيم وتأولوا الأوامر، فتأولوا الأخبار عن القيامة وعن الجنة والنار، تأولوها بتفسيرات ضالة كاذبة بما يوافق أهواءهم وعقائدهم، هذا في الأخبار. وكذلك تأولوا الأوامر والنواهي وجعلوها مصروفة إلى ما يريدون من العقائد. فالصلوات الخمس مثلا في قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، قالوا هذا المراد به اعرفوا أسرارنا. والصيام قالوا تفسيره كتمان أسرارنا. والحج قال هو الحج إلى ساداتهم وكبرائهم، وهكذا في أقوال كاذبة خاطئة، وهذا كله يعود إلى نحلتهم الخبيثة. قال والفلاسفة للأخبار عن الله واليوم الآخر، والفلاسفة كذلك الفلاسفة، وهؤلاء أتباع أرسطو وأفلاطون من الذين ينتسبون إلى الإسلام، فإنهم أيضا تأولوا الأخبار في كلام الله وتأولوا الأوامر والنواهي. وقالت الفلاسفة أيضا، وهذا قول للباطنية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا إن الأخبار في القرآن والسنة عن اليوم الآخر والمعاد والجنة والنار إنما هو تخييل وتمثيل ليس له حقيقة في الواقع، قالوا إنما هو تمثيل وتخييل لأي شيء؟ قالوا تخييل للعامة حتى يعملوا وحتى يقيموا ما طلب منهم من الشرائع، وليس لذلك حقيقة في الواقع. هذا قول من؟ قول الفلاسفة. إذن قالوا كل ما أخبر الله به في عن الجنة والنار والمعاد هذا كله تخيل وتمثيل، ونسب شيخ الإسلام ذلك إلى ابن سينا وابن رشد الحفيد وغيرهما من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، قال كانوا يذكرون ذلك في الباطن. وهكذا فسرت الفلاسفة أيضا، فسروا كلام الله عز وجل في الأوامر والنواهي وفي الأخبار عن الملائكة بتأويلات باطلة ليس عليها دليل وليس لهم في ذلك من سبيل صحيح. قال وفسروا الملائكة والشياطين بقوة النفس، بقوة النفس. وأيضا فسروا الشجرة التي كلم الله موسى عندها، قالوا هذه أحوال تعرض للقلب، أحوال تعرض للقلب. وقالوا إن فاخلع عليك، قال أي اخلع الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من تفسيراتهم التي كان داعيها الإلحاد والزندقة والعياذ بالله. وقد سلك سبيل هؤلاء ملاحدة الصوفية، ملاحدة الصوفية وغلاة الصوفية، فإنهم كانوا سلكوا سبيل هؤلاء الفلاسفة، ولهذا فسروا آيات القرآن بما يوافق مذاهبهم الباطلة، بما يوافق مذاهبهم الباطلة. فمثلا يقولون في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال أي قاتلوا النفس، قاتلوا أنفسكم الأمارة. اخلع عليك، قال أي اخلع الدنيا والآخرة كما قال أسلافهم الفلاسفة. الحاصل أن هؤلاء كلهم ضالون، ومثلهم أيضا غلاة الرافضة، الرافضة الذين يعادون الله ورسله أيضا تأولوا القرآن بما يوافق أهواءهم، فقالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، وقالوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، قالوا والمراد طلحة والزبير، وهكذا. إذن هذا كله تأويل باطل وهو تحريف للكلم عن مواضعه. قال الشيخ المصنف رحمه الله والجهمية والمعتزلة وغيرهم، الشيخ عطف الجهمية والمعتزلة، ولا شك أن هؤلاء خير من أولئك، ليس كذلك؟ نعم، يعني هؤلاء وإن كانت عقائدهم باطلة، أعني الجهمية والمعتزلة، إلا أن هؤلاء خير من أولئك. فالمعتزلة والجهمية يؤمنون بالله ويؤمنون أيضا بالرسل ويثبتون النبوة، يثبتون النبوة. أما القرامطة والباطنية والفلاسفة فهم بخلاف ذلك، لأنهم زنادقة ضلال، زنادقة ضلال. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء. ولعل الذي دعا المؤلف رحمه الله إلى أن يقرن هؤلاء بهؤلاء وأن يعطفهم عليهم أن الحديث عن التأويل، أن الحديث كله عن التأويل وعن مخالفة سبيل المؤمنين، فمن هنا عطف الجهمية والمعتزلة على من قبلهم، وإلا فلا شك هم خير منهم وإن كانوا على ضلال. والله عز وجل أمرنا بالعدل، أليس كذلك؟ وإنزال كل أحد منزلته. قال وغيرهم، يعني وغير هؤلاء الذين ذكرت لك في بعض ما جاء في اليوم الآخر، وفي آيات في بعض ما جاء في اليوم الآخر كما قلنا عن الفلاسفة والباطنية والقرامطة، وفي آيات القدر هذا عند الجهمية، وآيات الصفات كذلك، هو من تحريف الكلم عن مواضعه. فهذا تحريف إذن كله واتباع لغير سبيل المؤمنين. فهم يؤولون يعني بلا دليل يؤولون. أما الملاحدة والقرامطة والباطنية فهؤلاء زنادقة ضلال، وأما الجهمية والمعتزلة فهؤلاء عندهم يعني يزعمون أنهم أن عندهم أدلة لصرف النصوص عن ظاهرها، كقولهم إن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، فنحن ننزه الله عن ذلك. ولا شك أنهم ضالون في هذا، لأن الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب إبقاء النصوص على ظواهرها. قال المصنف، نعم.
قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه، والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض.
قال المصنف رحمه الله: قال الشيخ، يريد من؟ يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والنص هذا كله فيما يعني يقول المصنف له. قال: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه. هكذا العبارة عندكم؟ العبارة بهذه الصورة قلقة، بل هي موحشة، وقد رجعت إلى كتب شيخ الإسلام وقلبت عن طريق الشاملة وغيرها، فلم أجد هذه العبارة يعني بنصها ولا بقريب من لفظها، ولا بقريب من لفظها. وقوله وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل، طوائف جمع طائفة، والطائفة الجماعة، فكيف ننسب إلى السلف أنهم أخطأوا في معنى التأويل المنفي؟ إذن هذه العبارة لا يمكن أن تكون صحيحة بحال، فلا بد أن يكون دخلها إما سقط أو تحريف. ولهذا يبدو والله أعلم أن الصواب، بل هو الراجح إن شاء الله، وطوائف من الخلف، وطوائف من الخلف، لأننا لم نعهد عن السلف أنهم أخطأوا، ولا أنهم أخطأوا على على جماعات تتابعوا على خطأ، أبدا، هذا لا يكون، لا سيما في العقائد. قال: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل، إذن الصواب الخلف، أخطأوا في معنى التأويل المنفي. التأويل المنفي أي المنفي علمه، كما تقدم الحديث عنه، المنفي علمه. وهذا إذا كان في الصفات فالمراد كيفيات الصفات، أليس كذلك؟ كيفيات الصفات منفي علمها عنا، لا نعلم كيفياتها. فإذا هؤلاء الطوائف من الخلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي. وهذا ينطبق على من؟ ينطبق على المشبهة، ينطبق على المشبهة من الخلف، الذين قالوا عن صفات الله إنها تشبه صفات المخلوقين، فيقولون يد الله كأيدينا، ووجهه كوجوهنا، وسمعه كأسماعنا، فهم أخطأوا في هذا في معنى التأويل المنفي، فهذا منهم خطأ ولا شك. قال: وفي الذي أثبتوه يعني فيما أثبتوا من الصفات. وهذا ينطبق على جميع المؤولة، فإنهم أثبتوا الصفات لكنهم أولوها، فأولوا يد الله بنعمته، قالوا المراد بيد الله النعمة، وأيضا المراد القدرة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، وما إلى ذلك، فأثبتوا هذه الصفات لكنهم أخطأوا فيها. وهكذا ما يعتقده الأشاعرة من الصفات السبع والماتوريدية أيضا، وهم يسلكون مسلكهم ويزيدون عليهم بالقول بالتكوين، فإن هؤلاء جعلوا صفات الله قديمة، جعلوها قديمة، نعم جعلوها قديمة، ونفوا أن يكون جنسها حادثا بالله، نفوا أن يكون جنسها حادثا بالله جل وعلا، أرادوا بذلك نفي حلول الحوادث. وأهل السنة يقولون عن صفات الله إنها قديمة النوع حادثة الآحاد. المهم أن هؤلاء المؤولة أخطأوا في هذا الذي أثبتوه من الصفات، لأنهم أثبتوه على غير وجهه. ثم قال المصنف رحمه الله: والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، أي بلا دليل، أليس كذلك؟ يعني بلا دليل ولا مرجح، فهذا تأويل مردود ولا يمكن أن نقول به. فإذا قلنا مثلا قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، هذه الآية تدل على استوائه تعالى، نعم، استواء حقيقيا يليق بجلاله. أين القرينة الصارفة؟ كيف أولتموه وقلتم إنه استولى وما إلى ذلك؟ وهكذا يقال في سائر الصفات: لا يوجد دليل ينقلها عن ظاهرها. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره. نعم، هذا في الصفات، ما جاء عن أحد منهم من السلف، لا من الصحابة ولا من بعدهم من التابعين وتابعيهم، أنهم قالوا إن هذا النص من صفات الله مصروف، وإن هذا الحديث مصروف عن ظاهره، لا يوجد. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول لخصومه، يقول إن الصحابة رضي الله عنهم متفقون على إثبات هذه الصفات، وإيتوني بقول صحابي أول صفة أو رد حديثا عن ظاهره وأنا أمهلكم 7 سنين، هاتوا، فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. قال: مع أنهم، أي السلف وفيهم الصحابة، قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة، الأحكام العمليات، الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. الصحابة رضي الله عنهم نقلت عنهم كلمات في تأويل أحاديث أو في الإجابة عن أحاديث ونصوص يظن أن بينها تعارضا، أليس كذلك؟ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت بعضهم يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب بعذاب أهله، يعذب ببكاء أهله، قالت: هذا في من؟ قالت: هذا في اليهود، قالت: هذا في اليهود، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فانظر كيف صرفت هذا الحديث عن ظاهره واستدلت بالآية. إذن لهم كلام، مع يعني أن هذا من عائشة اجتهاد، قالوا هذا من اجتهادها، وإلا فأول الحديث بأن المعنى أن المراد ببكاء الميت تألمه، والحديث يبقى على ظاهره. وهكذا أيضا جاء عن ابن عباس كما في الصحيح أن مروان أمير المدينة استشكل قول الله عز وجل، قول الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال: كلنا كذلك، كلنا نفرح بكذا. وقال له ابن عباس: هذه في اليهود، قال: هذه في اليهود. إذن أجاب عن هذا الحديث الذي يظن أن فيه إشكالا أو تعارضا. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم مثل هذا في آيات الأحكام، في آيات الأحكام ونصوص الأحكام عموما، ولم يأتي عنهم في نصوص الصفات مثل ذلك.
نفي المجاز صرح بنفيه المحققون، ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات.
يقول رحمه الله تعالى: نفي المجاز أي نفيه عن القرآن، والحديث عن القرآن، والمؤلف ينفيه مطلقا، يعني عن القرآن والسنة وعن كلام العرب. والمجاز يعني ليت المصنف رحمه الله قبل أن يقول وأن يبوب هذا الباب نفي المجاز أنه ذكر تعريفا له وذكر فوائد المجاز التي يذكرها العلماء في مصنفاتهم، علماء أعني علماء القرآن وعلماء الأصول، فإنهم يذكرون المجاز ويعرفونه ثم يذكرون نفيه ومن أنكره من أهل العلم. قال: نفي المجاز. المجاز ما هو؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في أصل اللغة، هذا هو المجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له في أصل اللغة. فإذا قلت رأيت أسدا بيده سيف، فأسد هنا يراد به الشجاع، والأسد موضوع في الأصل للحيوان المعروف. والمؤلف رحمه الله بدأ هذا الباب بقوله نفي المجاز، يريد أن يظهر لك أنه ينكره. وتابع المؤلف رحمه الله من أنكره من العلماء قبله، وهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. والمجاز أولا هو أسلوب من أساليب العرب، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا موجود في كل لغة، وهو تقسيم فطري كتقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وكتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، فهذا موجود في كل كلام، وقد أثبته جماهير العلماء، أثبته الجماهير، وأنكره جماعة من العلماء. ولهذا قال المصنف رحمه الله: صرح بنفيه المحققون. الذين أنكروا المجاز فيما حكي عنهم في كتب الأصول وكتب علوم القرآن لا يجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، فأول من ذكر ينكر المجاز داود الظاهري المتوفى سنة 70 و200، وكذلك نقل عن أبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية، وأيضا نقل عن الفارسي أبي علي النحوي، وتقلد هذا القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتابعه ابن القيم، وتابعهم أيضا من سلك مسلكهم. وكان الداعي إلى إنكار ذلك كما هو معلوم أن طوائف من المبتدعة تذرعوا به كما سيأتي، وتوصلوا عن طريق المجاز لما يريدون من إنكار الصفات. وذهب طائفة من أهل العلم إلى إثباته، وقالوا إن الرد على المبتدعة لا يكون بإنكار المجاز، وإنما يرد عليهم من طرق أخرى قد تكون أقوى من إنكار المجاز، ولكل وجهة. فهؤلاء الذين نقل الإنكار عنهم أجاب من يثبت المجاز، قالوا: أما داود الظاهري فلم نقف له على كلام صريح في ذلك، وإنما ينقل عنه، وقد رأينا صاحبه ومجدد مذهبه وهو الإمام أبو محمد بن حزم يثبت المجاز في كتبه الكثيرة كالإحكام والمحلى والفصل، ولم ينقل عن داود. وهذا أيضا يدل على أن نسبة القول إلى داود فيها نظر أو فيها كلام. وأما أبو علي الفارسي فإن كتبه التي بين أيدينا اليوم تدل على أنه يثبت المجاز، كتبه الموجودة ككتاب الحجة في القراءة السبع وغيره فيها إثبات المجاز. وأما أيضا الإسفرايني وهو من كبار الشافعية، فإن كبار الشافعية صرحوا بعدم صحة نسبة هذا القول إليه، وممن صرح بذلك إمام الحرمين والغزالي، قالوا هذا لا يصح عن أبي إسحاق الإسفرايني. المهم أن الذين أنكروا المجاز هؤلاء هم أشهرهم أو هم المعروفون. قال ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، لم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به. الجواب عن ذلك، أما تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فإن هذا موجود في كتب العلماء منذ أول التصنيف، والحديث عن المجاز بغير اسمه هذا موجود في كتب الأوائل بدءا من كتاب سيبويه رحمه الله، وسيبويه توفي سنة 80 و100، وأيضا وجد في كلام الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 400، لكن سيبويه والشافعية يسميانه التوسع والاتساع، يسميانه التوسع والاتساع، وما سمياه بهذا هو الذي عرف بالمجاز لاحقا بالأمثلة نفسها. وهكذا الذين صنفوا في علوم القرآن وفي غريب القرآن كالفر المتوفى سنة 700، وكذلك علماء اللغة كأبي زيد الأنصاري المتوفى سنة 115، والقاسم بن سلام وغيرهم، هؤلاء سموا المجاز باسم الاتساع، وهؤلاء يعدون من أهل القرن الثاني وأوائل الثالث. ثم بعد ذلك في أوائل القرن الثالث وجدنا من يثبت المجاز باسمه، من يثبت المجاز باسمه الصريح المجاز، ومن هؤلاء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، فإنه سمى المجاز بهذا الاسم في كتابه، في كتابه خلق أفعال العباد سماه، وأورد هذا الاسم صريحا وقال هذا الحديث من المجاز. وأيضا سمى المجاز باسمه صراحة أبو محمد ابن قتيبة في كتابه تأويل المشكل، مشكل القرآن، وأبو محمد توفي سنة 76 و200، عقد بابا للمجاز في كتابه. فهؤلاء أيضا كلهم صرحوا باسم المجاز. وهكذا أيضا صرح الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره باسم المجاز، وقال عند قول الله عز وجل ذوقوا مس سقر، قال هذا من مجاز الكلام، هذا من مجاز الكلام، وهذا يعرف أيضا بالمجاز عند البلاغيين، وهو من قبيل الاستعارة التي هي ضرب من المجاز. فالمهم أن الحديث عن المجاز موجود، يعني قال به السابقون، إن شئت فهو في أوائل التصنيف بغير اسمه وفي تقسيم الكلام، وإن شئت أيضا فهو باسمه في العلماء الذين ذكرت لك. قال وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة، يريد القرون الثلاثة الأولى، القرون الثلاثة. نعم. والجواب أن يقال إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا أمر فطري طبعي في كل لغة، في كل لغة. وأيضا قوله بعد القرون المفضلة، قلنا إنه وجد في القرن الثالث في أوله، أليس كذلك؟ وجد في أوله، في أول القرن الثالث، ووجد أيضا في شعر أبي تمام، وقد ولد أبو تمام سنة 80 و100 وتوفي سنة 300، في قوله لقد تركتني كأسها وحقيقتي مجاز وصبح من يقيني كالظن، لقد تركتني كأسها وحقيقتي مجاز وصبح من يقيني كالظن. والشعراء ليسوا من أهل المصطلحات، ولا يمكن أن يكون أبو تمام هو الذي وضع هذا المصطلح، فلا بد أنه أخذه من غيره. فهذا يدل على أن مصطلح المجاز إذن كان معروفا في أول القرن الثالث. قال وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، عرفنا الجواب عن ذلك. فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات، هذا هو أكبر الأسباب التي دعت من أنكر المجاز إلى هذا القول، هذا هو أكبر الأسباب. فإن هؤلاء المبتدعة تذرعوا بالمجاز وقالوا مثلا الرحمن على العرش استوى، هذا مجاز. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال هذا مجاز بمعنى القدرة. وهكذا في سائر نصوص الصفات وأيضا استغل المجاز غير هؤلاء، فممن استغل المجاز المرجئة حيث ادعوا أن دخول الأعمال في الإيمان، قالوا هذا مجاز. والقدرية أيضا قالوا إن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله ومشيئته، وصرفوا النصوص بعمومات الخلق وعمومات المشيئة، قالوا هذه مجازات. المهم أن هؤلاء تذرعوا بالمجاز، فحمل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ومن قال بقوله إلى إنكار المجاز، وقالوا إنه لا يوجد في كلام الصحابة ولا كلام من بعدهم من السلف، فنحن ننكره ونرد به على أولئك المبتدعة. ولكن المبتدعة لم يكتفوا، بل ذهبوا يثبتون المجاز ويقولون إن هذا أسلوب من أساليب العرب اضطردت به نصوصهم، وحولوا الخصومة من خصومة عقدية إلى خصومة لغوية أدبية. قال الشيخ، يريد شيخ الإسلام رحمه الله،
قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة، لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك.
قال الشيخ، يريد شيخ الإسلام، وهذا الكلام جمعه المصنف رحمه الله من كلامه: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. والجواب عن ذلك أن يقال أيضا: ولم يتكلم هؤلاء أيضا لا في الفاعل ولا في المفعول به ولا في الحال ولا في الصفة الكاشفة ولا في الجناس، ولا لا؟ إذن لأن هذه المصطلحات مصطلحات علمية تكلم بها لاحقا، ولم يتكلم بها في أول الأمر. فالمجاز مصطلح سمي بهذا الاسم لاحقا حينما كتبت المصنفات ووضعت العلوم. ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة. صحيح، الذين أثبتوا المجاز يقولون هو مما يجوز في اللغة. وهذه كلمة الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال عند قوله تعالى إنا معكم مستمعون، قال هذا من مجاز اللغة. قال: فالإنسان يقول عن نفسه إنا سنذهب وإنا سنفعل، يقوله المعظم نفسه. قال أحمد الإمام في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة إن هذا من مجاز اللغة. فالجمهور يقولون إن هذا من أحمد إثبات للمجاز، لأن هذه الآية مجاز، استعمال المعظم نفسه ضمير الجمع، قالوا هذا مجاز، وكلام أحمد مجاز. والشيخ شيخ الإسلام رحمه الله أنكر ذلك وقال: أحمد إنما يريد مما يجوز في اللغة. والذين أثبتوا المجاز قالوا أيضا هو مما يجوز في اللغة، فيكون الإمام أحمد قال بالمجاز. ولهذا قطع أكابر أصحاب الإمام أحمد بأن الإمام أحمد يثبت المجاز، قطع بذلك أكابر أصحابه على امتداد التاريخ كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل وأضرابهم، هؤلاء كبار الأصحاب قالوا إن أحمد يثبت المجاز، وهذا نص في ذلك. قال: ولم يرد هذا التقسيم الحادث، ولم يرد هذا التقسيم الحادث عندكم يرد إيه ولم يرد هذا التقسيم الحادث إيه يعني ولم يرد أي نعم يعني ولم يرد هذا الذي قال بذلك ولم يرد هذا التقسيم الحادث ما أراد بكلامه هذا من مجاز اللغة أن هذا من المجاز الاصطلاحي، وإنما أراد أنه مما يجوز في اللغة، وقلنا لكم إن المجاز الاصطلاحي هو مما يجوز، هو مما يجوز في اللغة، بل قالوا إنه من محاسن الكلام ومن محاسن التعبير. ولهذا يذكر العلماء فوائد المجاز وما له من الأثر في الكلام. قال: لا سيما وقد قالوا. الأحسن أن الواو ما تأتي بعد لا سيما. لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، إن المجاز يصح نفيه. هذا من أكبر الأدلة على نفي المجاز. فالذين ينكرون المجاز يقولون إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ إذن هكذا يقولون إن المجاز يصح نفيه، فكيف تقولون إن هذه الآية فيها مجاز؟ والجواب عن هذا أن يقال، الجواب عن هذا أن يقال إن الذي ينفي المجاز لا يريد، انتبه، الذي ينفي المجاز إذا قلت إن هذا المجاز يصح نفيه، نعم يصح نفيه، نقول نعم يصح نفيه إذا كان المتكلم يقصد المعنى الحقيقي، يقصد المعنى الحقيقي فهذا يصح نفيه. لكن المتكلم لا يريد المعنى الحقيقي وإنما يريد المعنى المجازي، فإذا قلت مثلا في المثال السابق رأيت أسدا بيده سيف في المعركة، فالمتكلم يريد ماذا؟ يريد معنى الشجاعة، يريد معنى الشجاعة. وهل هو يريد الأسد الحيوان؟ لا. إذن يصح نفيه صحيح لو كان المتكلم يريد المعنى الحقيقي، يريد المعنى الحقيقي، لكنه لا يريد هذا المعنى وإنما يريد المعنى المجازية، يريد الشجاعة. وهكذا لو قال رأيت هذا اليوم يعني قمرا يتكلم في مجلس، قمرا، أو رأيت بحرا يتدفق في المسجد وأنت تريد العالم، أليس كذلك؟ فلو قال لك إنسان ما رأيت بحرا، نعم، فهو أنا أقول له أنا لا أريد البحر الحقيقي الملح وإنما أريد البحر الواسع المتدفق بعلمه، أليس كذلك؟ فأنت لا تنفي الذي أريده وهو المعنى المجازي. نعم نفيك يصح لو أنني قلت إني أريد المعنى الحقيقي. إذن هذا يقولون الجهة منفكة، يقولون الجهة منفكة والمتعلق مختلف، أليس كذلك؟ إذن قولهم يصح نفيه هذا جوابه، يصح نفيه فيما لو قصد المتكلم المعنى الحقيقي، لكن المتكلم ما يريد المعنى الحقيقي، ما يريد القمر الذي في السماء ولا يريد البحر الماء الملح، واضح ذلك؟ إذن هذا النفي الذي تقولون لا يرد على المعنى الذي أراده المتكلم. إذن الجواب عن هذا سهل، أليس كذلك؟ الجواب عن هذا سهل. قال: ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه. إذن المصنفون يذكر أن المتأخرين مطبقون على القول بالمجاز، فإنهم أطبقوا على ما هو شر منه. ذكر المصنف في شرحه أنهم أطبقوا يعني على أشياء محرمة كالتوسل بالصالحين والشرك وما إلى ذلك من المحرمات. ونحن نقول إن المجاز أسلوب من أساليب العرب، أسلوب بياني، ليس يعني هو في نفسه بدعة وليس هو شرا، وإنما هو أسلوب واستعمال استغل من أهل البدع استغلالا ظالما، استغلالا ظالما، فليس هو بدعة في نفسه وليس هو كما قيل طاغوتا، مو بطاغوته، إنما هو أسلوب من أساليب العرب وطريق من طرائق الكلام. وقال رحمه الله: وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، ذكرها في كتابه الصواعق المرسلة لكن بالجزء المفقود، وهي موجودة في المختصر، في مختصره للموصلي. وقد رد المثبتون للمجاز على هذه الأوجه، ردوا عليها وجها وجها. قال: وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك، يعني عن الباطل عموما، وهذا بناء على رأي من يقول بنفي المجاز، بناء على نعم من ينفي المجاز يقول كلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك. وهنا يعني لا بد أن نلخص الكلام في نقاط أو في أمور. أولا أن المجاز كما قلنا ليس هو بدعة في نفسه حتى يقال إن من قال به فهو مبتدع، واضح؟ لأنه ورد في كلام أهل السنة، في كلام أئمة، ورد في كلام أئمة كابن جرير وكالبخاري رحمه الله وابن قتيبة، وهو من أئمة السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وثانيا أنه لا يصح القول بأن المجاز لا يقول به إلا مبتدع أو أهل البدع، هذا قول فيه إفراط، فيه تجنن، لا سيما أنك علمت من يقول بذلك من الأئمة. وثالثا أن المنكرين للمجاز يسمونه أسلوبا عربيا، يسمونه أسلوبا عربيا، فيأتون إلى نصوص المجاز ويقولون هذا أسلوب عربي، في عيشة راضية يقولون هذا أسلوب عربي، وإذا قالوا هو أسلوب عربي عاد الخلاف لفظيا، كما قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر والطوفي والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، فيكون خلاف لفظيا. إذن هؤلاء يسمونه أسلوبا وهؤلاء يقولون إنه مجاز. ومن المنكرين أيضا من يسميه كناية، وإذا قالوا إنه كناية فقد أثبتوا المجاز، لأن الكناية عندهم نوع من المجاز. وأيضا نقول رابعا إن إثبات المجاز والقول بالمجاز أقوى في الرد على المبتدعة من إنكاره، أقوى في النظر والله أعلم، أقوى في الرد عليهم، لأنك تقول إن هذا المجاز الذي تذرعتم به لا حجة لكم به. فإذا قلتم مثلا إن قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذا مجاز عن القدرة، نقول لا يوجد دليل ولا قرينة صارفة. نعم، ونقول أيضا إن السلف مجمعون على إثبات اليدين لله عز وجل. ونقول أيضا رابعا إن النصوص تكاثرت في إثبات اليدين لله فلا يجوز تأويلها، لأن النصوص إذا كثرت يمتنع تأويلها. وهكذا نرد عليهم. وقد سلك هذا الطريق أئمة من السلف كالإمام الدارمي عثمان بن سعيد في كتابه الرد على الجهمية ورد على بشر المريسي، فإنه رد على الجهمية الذين أثبتوا المجاز، قال نحن أعلم منكم بالمجاز، وهذا الذي تدعونه بالمجاز ليس لكم فيه حجة، ليس لكم فيه حجة. وقد أجاد وأفاد رحمه الله. ونقول أيضا بعد ذلك إن الذين أنكروا المجاز لم يستطيعوا أن يتخلصوا منه في كلامهم، فإنه يرد في كلامهم، فيسمونه مرة مجازا، ويسمونه مرة استعارة، ويسمونه مرة توسعا، ويحتاجون إليه في تقسيم الكلام، فهذا واضح في كلامهم، والعلم عند الله تعالى. نعم.
الإعجاز. المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، والقرآن معجز أبدا، أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم الله تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة. وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك، حتى قال الوليد إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة.
قال المصنف رحمه الله الإعجاز، أي هذا مبحث الإعجاز، هذا مبحث الإعجاز. والإعجاز يبحثه أهل التفسير وأهل علوم القرآن. وقوله الإعجاز أي هذا مبحث الإعجاز، والمراد ماذا؟ المراد إعجاز الله الخلق بمعجزات الأنبياء، إعجاز الله الخلق بمعجزات الأنبياء. وليعلم أن هذا الإعجاز ليس مقصودا لذاته، هذا الإعجاز ليس مقصودا لذاته فحسب، بل يقصد لازمه أيضا، يقصد لازمه. ما لازمه؟ إظهار أن الرسالة حق، وأن هذا الرسول الذي جاء بها صادق صادق، وهذا سبيل من سبل الأنبياء أن الله يؤيدهم بالمعجزات. وقوله المعجزة، المعجزة اسم فاعل مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة، والتاء في المعجزة الصحيح أنها للمبالغة، الصحيح أنها للمبالغة، فتفيد المبالغة في الخبر عن عجز المرسل إليه عن المعارضة، تفيد عجز هؤلاء وأنهم بلغوا من العجز مرحلة متناهية. وهذا الذي يؤيد الله به رسله من الخوارق يسمى معجزة عند الجمهور، يسمى معجزة عند الجمهور، فهو مصطلح. وهذا خلافا لما يكون من الخوارق التي مع غير الأنبياء، فإنها تسمى كرامات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الأولى ألا تسمى هذه معجزة، قال بل تسمى كما سماها الله آيات وبراهين، آيات وبراهين. وذلك لأن المعجزة مصطلح كلامي، مصطلح كلامي، والله سماها آيات وسماها براهين، فقال الله عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقال فذلك برهانان من ربك، وقال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال قد جاءكم برهان من ربكم، وهكذا في آيات أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر من الآيات، فسمها آيات ولم يسمها معجزة. إذن هذا هو مصطلح السلف كما يقول شيخ الإسلام، يقول هذا هو الذي سماه السلف. قال المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. إذن هذه 3 شروط أو أركان للمعجزة: خرق العادة والتحدي بها والسلامة من السلامة من المعارضة. فإذا كانت المعجزة موصوفة بهذا سميت معجزة. ولما تحدث المؤلف عن جنس المعجزة انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن القرآن، وهذا من حسن التصنيف، من حسن التصنيف، لأن القرآن أيها الإخوة هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أكبر معجزاته على كثرة ما أوتي من المعجزات. قال النووي رحمه الله قال إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيد بأكثر من 1000 معجزة، أعظمها القرآن. ولهذا قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم، ما يكفهم هذا مع أنهم رأوا انشقاق القمر وهو آية من آيات الله العظيمة. فالقرآن هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى. قال والقرآن معجز أبدا. إذا قيل إعجاز القرآن فما المراد؟ هذا من إضافة المصدر إلى فاعله. إذا قيل إعجاز القرآن هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، أي إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بمثله، عن الإتيان بمثله. فهذا هو الإعجاز. والقرآن فيه تحدي للعرب أن يأتوا بمثله ولمن بعدهم، وإذا كان العرب عاجزين عن التحدي فمن بعدهم أعجز، لأن أولئك هم سادة الفصاحة وأمراء البيان. وإذا قيل إعجاز القرآن فالمراد ارتقاء القرآن في البلاغة حدا خرج به عن طوق البشر، ارتقاء القرآن في البلاغة حدا خرج به عن طوق البشر. ولهذا قال المصنف: والقرآن معجز أبدا، أي إعجازه مستمر للعرب الذين نزل في عصرهم ولكل من جاء بعدهم، ولكل من جاء بعدهم. ولهذا جاء التحدي في القرآن في السور المكية والسور المدنية، في المكية والمدنية كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. قال: والقرآن معجز أبدا أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، مع حرصهم على معارضته، يعني مع ما أوتوا من البلاغة وقوة الأفهام وشدة العارضة وحدة الذكاء وسرعة البديهة. والقرآن شهد للعرب بذلك، شهد للعرب. قال الله عز وجل: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، يعني أهل لدد وخصومة. وقال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومع هذا كله فقد عجزوا عن أن يحاكوا القرآن وعن أن يعارضوه. والله عز وجل يقول: فليأتوا بحديث مثله إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يا لله، ومع ذلك عجزوا، عجزوا. قال: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة له جيدة، يقول: وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه، أعظم من عجز العرب. يقول: وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه. قال: وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله لقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله، ثم قال: إن كانوا صادقين. هذا أيضا فيه تعجيز لهم وفيه تبكيت لهم واستهزاء بهم، إن كانوا، هذا الشرط يدل على عجزهم. أو عشر سور، قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أو سورة. إذن هذا فيه تنزل، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. إذن فيه تنزل في التحدي، أولا هاتوا مثله أو بعشر أو بسورة، نعم أو بسورة، ومع ذلك عجزوا. وهل يكون التحدي بآية؟ الجواب في ذلك تفصيل، من أهل العلم من قال به ومنهم من نفاه، والصواب أن الآية إذا كانت بمقدار أقل سورة من القرآن فإن بها يقع التحدي، كآية الكرسي وآية الدين، نعم. ولا نقول إن الآية مطلقا فيها تحد، لأن الآية قد تأتي كلمة واحدة كقوله تعالى: مدهامتان، مدهامتان. إذن هذا هو التفصيل في مسألة الآية. قال: وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها لما ذكر أنه معجز انتقل بعد ذلك يذكر لك وجوه الإعجاز. قال المصنف رحمه الله: وذكر العلماء وجوها من إعجازه. هذا التنكير في قوله وجوها يدل على أن هذه الوجوه كثيرة، وهو ما صرح به المصنف لاحقا، وهذا هو الواقع. والعلماء رحمهم الله صنفوا كتبا في إعجاز القرآن وذكروا من ذلك وجوها كثيرة، وصنف السيوطي كتابا سماه معترك الأقران في إعجاز القرآن. ومن أهل العلم من قال إن هذه الوجوه تجوز 80 وجها، وأشار إلى ذلك السيوطي في هذا الكتاب الذي ذكرناه لكم. ومن أهل العلم من قال إن وجوه الإعجاز لا تنقضي ولا تنحصر، كما صرح بذلك القسطلاني في شرح المواهب. وذكروا من هذه الوجوه، من وجوه الإعجاز، الإعجاز البلاغي والإعجاز الغيبي والإعجاز التشريعي والإعجاز العلمي والإعجاز الطبي وما إلى ذلك من وجوه الإعجاز. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كل قوم يتحدثون عن الإعجاز بما يعلمونه. والصحيح أن القرآن معجز بجميع الوجوه التي يذكرها العلماء، حاشا الصرفة، حاشا الصرفة، فإنه قول يعني مردود القول بأن القرآن معجز بالصرفة هذا قول مردود. إذن الوجوه التي يذكرها العلماء عن في إعجاز القرآن يعني كلها صحيحة وكلها حق. قال: منها من هذه الوجوه أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه. هذه المذكورات الخمسة التي ذكرها المصنف تعود لمعنى واحد وهو ما يعرف بالإعجاز البلاغي. فالقرآن معجز ببلاغته، فهو بديع النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. وكل ما يذكر من وجوه البلاغة في القرآن، كل ما يتكلم فيه المفسرون، هذا من وجوه الإعجاز. فإذا ذكر لك المفسر وجها من بلاغته فهذا من وجوه إعجازه. وكما قلنا لكم في درس مضى أن البلاغة في القرآن إعجازه البلاغي مستمر فيه من أوله إلى آخره، لا فتور في بلاغته ولا في بيانه ولا وهن من أوله إلى آخره. قال: وإخباره عن المغيبات. هذا أيضا من وجوه الإعجاز، الإخبار عن المغيبات. أي المغيبات يريد؟ اللاحقة أو السابقة أو الجميع؟ يريد الجميع. ما أخبر القرآن عنه من أنباء الأنبياء والأمم السابقة ومن بعد ذلك، كذا كله يسمى الإعجاز الغيبي. ولهذا يقول الله عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. وقال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، بعد ذكر قصة يوسف. والآية الأولى جاءت في هود، في سورة هود، بعد ذكر أخبار النبي نوح عليه السلام. وهكذا المغيبات اللاحقة التي ستكون من أخبار الفتوحات، كقوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد بذلك صلح الحديبية وقد تحقق. وكذلك قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ووقع ذلك وكان أبو بكر يراهن عليه رضي الله عنه. وهكذا ما سيكون من أشراط الساعة كقول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هذا كل حقائق مغيبات من وجوه إعجاز القرآن، ويجب الإيمان بذلك كله. قال: والروعة في قلوب سامعيه، يريد الهيبة، الهيبة التي تأخذ بالقلوب والتأثر الذي يكون في قلوب الناس إذا تلي القرآن، فإنك تلحظ خشوعا وتلحظ هيبة حتى في نفوس الكفار إلى اليوم، في نفوس الكفار. ولهذا كان الكفار السابقون من قريش إذا سمعوا القرآن انبهروا ووقفوا خاشعين أذلة أمام كتاب الله. ومنهم الوليد بن المغيرة، وكان صنديدا من صناديدهم، حتى خشي قومه أنه يؤمن، فجاء إليه أبو جهل وقال: يا عماه، لقد خشي قومك، يعني أن تتحول، وإنا سنعطيك كذا وكذا، فما أنت قائل؟ قال: ما أقول. ثم جعل يراوده: وهل الذي سمع إليه سحر؟ وهل هو كذا وكذا؟ إلى أن قال الوليد: قال: إن هو إلا سحر، هذا سحر يؤثر أثره عن غيره. ثم قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. إذن أخذته الهيبة. وهكذا جبير ابن مطعم رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه في شأن أسارى بدر وكان مشركا، قال: فجئت المسجد، هذا المسجد، الله أكبر، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، قال: فكأنما صدع قلبي حينما سمع قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.